أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الخامسة: كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكوين والدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون. قلنا بأن تجهيز الميت تارة يكون بنحو يكون المطلوب فيه الفعل ولو من دون استناده إلى فاعل معين، وهذا مثل الدفن، فإن المطلوب كون الميت مدفونا حتى لو أن شخصا أخطأ فظن أن هذا ليس جسد الميت فدفنه واتفق أنه وجهه نحو القبلة، كفى ذلك بمناسبة الحكم الموضوع بعد أن لا يعتبر فيه قصد الغربة. وكذلك التكفين المطلوب فيه كون الميت مكفونا ولو لم يستند إلى فاعل معين. فإذا صدر من أي شخص ولو كان مجنونا أو صبيا كفى ذلك. وكان ينبغي لصاحب العروة أن يقول ما لم يكن مشروطا بصدوره من فاعل، لا ما لم يكن مشروطا بقصد القربة، وبينهما فرق. قد يعتبر انتساب الفعل إلى فاعل ولكنه واجب توصلي، كأداء الدين. أداء الدين لابد أن يستند إلى شخص، نعم ليس هو واجبا تعبديا. كل ما اعتبر فيه الاستناد إلى فاعل معين لو صدر من مجنون أو من صبي غير مميز مثلا لا يكفي ذلك، لأن مقتضى إطلاق الدليل أنه يجب صدور هذا الفعل من مكلف وانتسابه إليه، ولا يكفي تحقق هذا الفعل من دون استناده إلى هذا المكلف. ولأجل ذلك قالوا بأن أداء الدين إنما اكتفينا فيه بتبرع الغير لقيام السيرة على ذلك، وإلا كان مقتضى القاعدة الأولية عدم الاكتفاء بأداء الدين بتبرع الآخرين. إنما الكلام فيما يعتبر فيه الانتساب إلى الفاعل، أو بتعبير محقق صاحب العروة يعتبر فيه قصد الغربة كالتغسيل والصلاة على الميت. وقع الكلام في أنه لو قام به، لو قام بالتغسيل أو بالصلاة على الميت صبي مميز، فهل يكتفى بتغسيله أو بصلاته على الميت مع وجدان عمله لشرائط الصحة واقعا أو لا يجتزأ بذلك؟ وعلى فرض الاجتزاء بفعل الصبي المميز إذا كان واجدا للشرائط، فيقع الكلام في أنه لو شك في وجدان عمله للشرائط فهل تجري في حقه أصالة الصحة أم لا؟ السيد السيستاني قال بالنسبة إلى الاجتزاء بفعل الصبي المميز الواجب للشرائط أن عمله مجزئ، كما قال صاحب العروة أنه لا يبعد كفاية فعل الصبي المميز إذا أحرز كونه واجدا للشرائط، ولكن السيد الخوئي منع من ذلك، قال حتى لو كان الصبي المميز عالما بالأحكام وراعى في عمله جميع الشرائط في تغسيل الميت أو في الصلاة على الميت لا يكتفى بعمله، واستدل على ذلك بأن الخطاب وجه إلى البالغين، وحديث رفع القلم عن الصبي يقيد موضوع من وجه إليه الخطاب، بما إذا كان المكلف بالغا عاقلا فكأنه قال البالغ العاقل يجب عليه تغسيل الميت كفاية، ويجب عليه الصلاة على الميت كفاية، فإذا قام الصبي المميز بتغسيل الميت فمقتضى إطلاق هذا الخطاب أنه لا يجتزأ بعمله، إذا كان الخطاب هكذا يجب على كل بالغ عاقل أن يغسل الميت كفاية، والمفروض أن تغسيل الميت بواسطة الصبي المميز ليس تغسيلا صادرا من البالغ العاقل، فإطلاق وجوب تغسيل البالغ العاقل للميت وإتيانه بالصلاة على الميت يقتضي بقاء هذا الوجوب ما لم يتحقق متعلقه، فهذا يعني أن هذا الوجوب باق ومستمر ما دام لم يحصل متعلقه، وهو صدور الصلاة والتغسيل من البالغ العاقل، فهذا الوجوب مستمر قبل حصول متعلقه، سواء أتى الصبي المميز بتغسيل الميت أو لم يأتي به، سواء أتى الصبي المميز بالصلاة على الميت أو لم يأتي بها. ثم قال نعم إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي لكنا نجري البراءة عن تعين قيام البالغ العاقل بتغسيل الميت والصلاة عليه، لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي لكنا نفتي بالبراءة، وما قاله المحقق النائيني من أن الشك في سقوط التكليف بفعل الصبي المميز مجرى لقاعدة الاشتغال. هذا البالغ وجه إليه خطاب التكليف في تغسيل الميت، ونشك أن قيام الصبي المميز بتغسيل الميت مثلا مسقط لتكليفه أم لا، فيكون من الشك في المسقط، والشك في المسقط مجرى لقاعدة الاشتغال. يقول السيد الخائي هذا الكلام ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه تارة يكون فعل الصبي المميز رافعا لتكليف البالغين بقاء، فهنا يتم كلام المحقق النعيمي، لأن الشك يكون في السقوط بعد إحراز ثبوت التكليف في حق البالغين، وأخرى يكون فعل الصبي المميز كاشفا عن عدم توجه التكليف إلى البالغين ابتداء. يعني نحتمل أن وجوب قيام البالغ بتجهيز الميت مشروط حدوثا بشرط متأخر، وهو عدم قيام الصبي المميز بذلك إلى آخر الوقت. فالشك يكون في حدوث التكليف. إذا احتملنا أن قيام الصبي المميز بهذا الفعل مانع عن حدوث التكليف في حق البالغ، فيكون الشك في حدوث التكليف، ولا إشكال في أنه مجرى للبراءة. لي على كلام السيد الخوئي ملاحظتان. الملاحظة الأولى بالنسبة إلى ما ذكره أخيرا، أقول بناء على أن فعل الصبي المميز رافع لبقاء التكليف، مع ذلك لا مجال فيه لقاعدة الاشتغال، بل يكون مجرى للبراءة إن لم نقبل استصحاب بقاء التكليف، لأنه استصحاب في الشبهات الحكمية، فبعد ذلك تجري البراءة دون قاعدة الاشتغال، لأن قاعدة الاشتغال تختص بموارد تمامية البيان على التكليف، بحيث يكون الشك متمحضا في الامتثال الخارجي، بينما أنه لو شك في كون فعل الصبي المميز مسقطا فهو شك في كيفية جعل الشارع. نشك في أن الشارع أوجب على البالغ القيام بتجهيز الميت ما لم يقم به الصبي المميز، أم أوجب عليه مطلقا فلم يتم البيان على إطلاق التكليف، فكيف تجري قاعدة الاشتغال؟ قاعدة الاشتغال تختص بموارد الشك في الامتثال خارجا بعد تمامية البيان على التكليف. نعم، من يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية طبعا يكون استصحاب بقاء التكليف لو شك في بقاء التكليف حاكما على البراءة. الملاحظة الثانية، ما ذكره السيد الخوئي من أن حديث رفع القلم عن الصبي يقيد موضوع خطاب الأمر بتجهيز الميت، يقيده بخصوص البالغ العاقل، هذا ليس واضحا. حديث رفع القلم عن الصبي إما بمعنى رفع قلم المؤاخذة كما هو المحتمل، هذا لا يقيد موضوع التكليف. رفع قلم كتابة السيئات عن الصبي، فكلام السيد الخوئي أولا موقوف على ظهور رفع القلم في رفع قلم التكليف، لا رفع قلم كتابة السيئات أو فقل قلم المؤاخذة، بينما نحن نحتمل أن المراد قلم المؤاخذة وكتابة السيئات، لأنه ورد في بعض الروايات أن الصبي إذا احتلم كتبت عليه السيئات، كتبت عليه السيئات. وقبل بلوغه تكتب عليه الحسنات ولا تكتب عليه السيئات. إن قلت حديث رفع القلم مطلق بالنسبة إلى قلم المؤاخذة وقلم كتابة التكاليف، بل وقلم كتابة الأحكام الوضعية كالخمس، وهذا ما اختاره السيد الخائي، ولأجل ذلك قال الصبي إذا ملك شيئا لا يجب على وليه أن يخمس ماله، لأن الخمس رفع عن الصبي. وكذلك الشيخ الكبير الذي هو لا يدرك شيئا ما أقول مجنون، أفرض مو مجنون لكنه فاقد للوعي فاقد للعقل، هذا ليس مكلفا ويشمله رفع القلم. فإذا ربح شيئا لا يتعلق بماله الخمس لإطلاق حديث رفع القلم، ولكن نقول في الجواب القلم معناه التصوري مجمل، الإطلاق فرع انعقاد الظهور في الخطاب من حيث المتعلق، ولكن إذا حذف المتعلق ولم نعلم ما هو المتعلق المحذوف فالكلام ناقص، فكيف نجري الإطلاق؟ القلم قلم أي شيء، العرف يقول قلم أي شيء، فالمتعلق محذوف، ومع حذف المتعلق وتقديره وعدم ذكره في الكلام فالكلام ناقص. ولأجل ذلك لا يمكننا التمسك بالإطلاق، كما ذكرنا ذلك في النهي عن آنية الذهب والفضة. قلنا بأن النهي عن آنية الذهب والفضة يحتاج إلى متعلق، لأن عين الخارجية لا يتعلق بها النهي، فالنهي متعلق بفعل من الأفعال. ما هو ذلك الفعل؟ محذوف. نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة، نهى عن الشرب من آنية الذهب والفضة، نهى عن الانتفاع من آنية الذهب والفضة، مو معلوم. فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن وهو الشرب أو الأكل. وعليه فنحن نقول حديث رفع القلم يحتمل أن يكون بمعنى رفع قلم المؤاخذة، رفع قلم كتابة السيئات، فلا يقتضي تقييد خطابات التكاليف فضلا عن خطابات الأحكام الوضعية. فقلنا بأن كلام السيد الخوي موقوف أولا على أن يكون حديث رفع القلم ظاهرا في رفع التكليف، ولكنه ليس ظاهرا في ذلك، وموقوف ثانيا على أن يكون حديث الرفع ناظرا إلى تقييد موضوع خطاب التكليف. وهذا أول الكلام، لماذا تقولون حديث رفع القلم يقتضي تقييد موضوع خطاب التكليف؟ لأن يكون الموضوع البالغ العاقل يجب عليه أن يجهز الميت، ثم تتمسكون بإطلاق هذا الخطاب لنفي مسبطية قيام الصبي المميز بذلك. لا ينقلب ظهور قوله جهزوا موتاكم صلوا على من مات من أهل القبلة، والذي هو خطاب موجه إلى كل من يكون مميزا. لماذا تقولون موضوعه يقيد بالبالغ العاقل وينقلب ظهوره إلى كون موضوع البالغ العاقل؟ من أين ذلك؟ حتى تكون نتيجته أن ظاهر الخطاب كون البالغ العاقل مكلفا بصدور التجهيز منه، فيكون إطلاقه نافيا للاجتزاء بفعل الصبي المميز. فإذا لا إطلاق يقتضي عدم الاستزاء بفعل الصبي المميز، فتصل النوبة إلى البراءة، والبراءة تقتضي عدم تعين قيام البالغين بتجهيز الميت. هذا كله إذا قلنا بمشروعية عبادة الصبي. يعني هناك بحث في الفقه، إن عبادات الصبي تمرينية أو شرعية، فقال جماعة بأن أمر الصبي بالصلاة لسبع سنين مثلا أمر له بالقيام بالصلاة تمرينا، وإلا فصلاته ليست صحيحة. وقال جماعة أن الظاهر من الأدلة أن صلاة وعبادة الصبي المميز صحيحة. مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين مثلا. الأمر بالأمر ظاهر في الأمر، بل ورد في الروايات الأمر مباشرة. متى تجب الصلاة على الصبي؟ قال إذا عقل الصلاة تجب، أي تثبت ولو بنحو الاستحفاظ. ومتى يجب الصوم على الصبي؟ قال إذا أطاع ذلك. فإذا ظاهر الأدلة أن عبادات الصبي مشروعة على مبنى مشروعية عبادات الصبي. كان السيد الخوي يقول بأنه لا دليل على اجتزاء لا دليل على الاجتزاء بقيام الصبي بتجهيز الميت، وناقشناه في ذلك. لا لأجل أن مشروعية عبادة الصبي تقتضي الاجتزاء بعمله في القيام بتغسيل الميت والصلاة عليه، لا، لم نناقش السيد الخوئي من هذه الجهة، لا، كما يقول السيد الخوئي لا ملازمة بينهما. أولا يمكن أن يكون فعل الصبي مشروعا ومستحبا ولكن لا يجزئ عن واجب المكلف. وثانيا ما دل الدليل على مشروعيته هو عباداته الأصلية كالقيامه بالفرائض والصوم، لا قيامه بالواجبات الكفائية في حق الآخرين. لا دليل على مشروعية عبادات الصبي المميز بهذا العرض العريض، لأن الدليل لم يقم على ذلك بإطلاقه. فنحن لم نناقش السيد الخوي من هذا الباب. الحق مع السيد الخوي من أن مشروعية عبادات الصبي لا تقتضي إجزاء ما يقوم به الصبي من تغسيل الميت أو الصلاة على الميت عن واجب المكلفين، لا، نحن نقول لا دليل يقتضي بقاء التكليف في حق المكلف، بل مقتضى البراءة عدم تعين ذلك على البالغين. إذا قام الصبي المميز بتغسيل الميت فلا أصل ولا إطلاق يقتضي كون التغسيل واجبا على المكلفين، والشك في ذلك يكون من الشك في التكليف فتجري البراءة عنه. هذا كله بلحاظ ما إذا علم بكون الصبي المميز قد قام بعمل صحيح، فنحن نقبل ما ذكره صاحب العرمة من أن صحة تغسيل الصبي المميز للميت وصلاته على الميت إذا كانت واجدة للشرائط لا يبعد كونها صحيحة. إنما الكلام فيما إذا شك في صحة عمله. من الواضح أنه مع الشك في صحة عمله لا تجري أصالة الصحة، لأن دليل أصالة الصحة السيرة العقلائية والمتشرعية، ولا نحرز السيرة في أفعال الصبي المميز إلا في بعض المجالات، كما في تطهير الصبي المميز لجسده أو ثوبه، لأنه قامت السيرة على أن الصبي يستنجي ويجرون أصالة الصحة في استنجائه، لا يقولون مو معلوم لعله لم ينظف الموضع كاملا وإيده لا تزال نجسة، ولا أحد من المتشرع غير المبتلين بالوسواس يعتنون بهذا الاحتمال. أما الوسواس فدينه ومذهبه شيء آخر، ولكن هذا خاص بما في يد الصبي المميز. أما بالنسبة إلى سائر أفعاله ولا تجي أصالة الصحة لعدم الدليل على أن السيرة يجرون أصالة الصحة في فعل الصبي. نعم، لو علمنا بالتزام الصبي ومعرفته بالأحكام واحتملنا أنه نسي أو اشتبه، نعم هنا لا يبعد إجراء صالة الصحة. صبي مميز ملتزم وعارف بالأحكام، نحتمل أنه لم يتم ولم يأتي بتفصيل الميت صحيحا، لكن لا لأجل عدم اهتمامه أو عدم علمه بالأحكام، بل نحتمل أنه إنما لم يأتي بالعمل صحيحا لنسيان أو غفلة. هنا لا يبعد إجراء أصالة الصحة، أو فقل إجراء أصالة عدم الغفلة في عمله. وأما عادة قل لا يحرز أن الصبي عارف بالأحكام أو أنه ملتزم برعاية الأحكام، فهنا يشكل إجراء أصالة الصحة في حق هذا الصبي. يقع الكلام في فصل في مراتب الأولياء. الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها، دائمة كانت أو منقطعة. يعني الزوجة إذا ماتت فزوجها أولى من أبوها وأخوها. ليش؟ لأن الوارد في الروايات أن الزوج أولى بزوجته، وهذا هو المشهور. ففي رواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها؟ قال الزوج. قلت الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال نعم. السيد الخوي قال جميع روايات الباب ضعيفة. فنقول يا سيدنا الخوي يا ليت عدت النظر على ما صدر منك من التضعيف للروايات من أول كتاب الطهارة إلى أن صرت رجاليا. أنت في المعجم وثقت إسماعيل بن مرار لكونه من رجال تفسير القمي، ونحن وثقناه لأجل أنه ممن أكثر عنه الأجلاء الرواية في الأحكام الشرعية الإلزامية. وهذه الرواية صحيحة عندكم حسب نظركم الرجالي في المعجم. نعم بقية الروايات ضعف عند المشهور، مثل رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال زوجها. قلت الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال نعم ويغسلها. وفي رواية إسحاق بن عمار الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها. الرواية ضعيفة بسهل بن زياد ومحمد بن أرومة، ولكن مضافا إلى أن كثرة الروايات تفيد الوثوق بصدور بعضها، مضافا إلى ذلك الرواية الأولى تامة إن شاء الله، وكذا الرواية الثانية بناء على أن علي بن أبي حمزة يجري في حقه استصحاب بقاء الوثاقة لأنه كان حسن الظاهر قبل وفاة الإمام الكاظم عليه السلام، ثم اختلفوا في حقه، فقال بعضهم بأنه كذاب متهم، وقال بعضهم كالشيخ الطوسي في العدة أن الطائفة عملت برواياته لأنه كان متحرزا عن الكذب، فتعارض التضعيف والتوثيق بعد أن صار واقفيا، فنجري استصحاب بقاء وثاقته من قبل. مهم. توجد روايتان تدلان على أن الأخ أولى من الزوج، مثل صحيحة حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ قال أخوها أحق بالصلاة عليها. وكذا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال الأخ. لكن أعرض الأصحاب عن مفاد هاتين الروايتين مضافا إلى موافقتهما لمذهب العامة، فترجح الروايات السابقة الدالة على أولوية الزوج بمقتضى مخالفتها للعامة. يقع الكلام في أن من كان عنده زوجة منقطعة وماتت هذه الزوجة فهل الزوج أولى بها من أخيها وأبيها وأقاربها أو لا؟ يقولون أنت زوجها ما شفناك أبد، وين كنت؟ يوجد هنا كلام بعض أعلام يدعون انصراف عنوان الزوجة والزوج في الروايات إلى الزوج والزوجة الدائميين. تأملوا في هذه المسألة إلى الليلة القادمة، وإن شاء الله تكون العطلة في ليلة الأربعاء إن شاء الله.